بعد أن تصورنا ضربنا التصور أن العدم ممكن أن يؤخذ عدم الخاص في موضوع العام بأحد نحوين، تارة بنحو العدم المحمولي وأخرى بنحو العدم النحوي. دخلنا في البحث الإثباتي وهو أنه ما هو ظاهر الدليل، وكنا نحن والتخصيص العام المخصص بمخصصين هل يكون المستفاد من هذين مقام الإثبات أن الموضوع العام مركب من عنوان العام ومن عدم المخصص بنحو العدم النعتي أو بنحو العدم المحمولي. إذا كان المستظهر هو العدم النعتي استصحاب العدم الأزلي لا يجري حينئذ، لا يثبت الاتصال بالعدم الذي هو معنى العدم النعتي. وإن استظهرنا العدم المحمولي حينئذ يجري استصحاب عدم القرشية وعدم السماوية المسمى باستصحاب العدم الأزلي. ذكرنا في البحث السابق ثلاثة تقريبات أو وجوه لإثبات أن مقتضى القاعدة في مقام الإثبات أن المأخوذ في موضوع العام إنما هو عدم خاص بنحو العدم المحمولي، وأن العدم النعتي بحاجة إلى مؤونة زائدة وبيان زائد يكون منفيا بالإطلاق. انتهينا إلى التقريب أو الوجه الرابع. الوجه الرابع هو أن يقال بأن العدم المحمولي مع العدم النعتي الخاص بعنوان خاص، حتى لو فرضنا أنهما متباينان، أي كل منهما قيد تقييد للعام يباين التقييد الآخر. وعندما يقول أكرم كل فقير ثم يقول لا تكرم الأموي من الفقراء، يدور الأمر بين أن يكون أكرم كل فقير موضوعه عبارة عن الفقير غير الأموي المتصف بعدم الأموية وهذا هو العدم النعتي، أو الفقير وأن لا يكون أمويا وهذا هو العدم المحمول. أن يكون فقيرا وأن لا يكون أمويا قضية السالبة التي تصدق ولو من دون الموضوع وكانت صادقة قبل تحقق الفقير أيضا. نفترض بالتقريب السابق قلنا أن النسبة بين التقريبين أقل وأكثر، ولهذا كنا ننفي العدم النعتي باعتباره تقييدا زائدا. الآن نفترض أن النسبة بينهما تباين، نسبة المتباينين، وأن كل من التقييدين تقييد بشكل يباين مع التقييد الآخر. حينئذ يدور الأمر بين أخذ هذا التقييد أو أخذ ذاك التقييد، يكون المقام من موارد العلم بأصل التقييد ودوران المقيد أو المخصص دورانه بين أحد معنيين متباينين. الذي قلنا فيما سبق في بحث التخصيص أن العام أو المطلق إذا قيد وخصص بمخصص دائر بين أحد معنيين متباينين، هذا التباين يؤدي إلى عدم حجية العام في إثبات كل منهما، سواء كان المخصص متصل أو كان المخصص منفصل، بل بالمخصص المتصل يؤدي إلى إجمال العام ذاتا أيضا لا فقط حجيته. هنا أيضا سوف يكون مصداقا وصغرى من صغريات تلك المسألة. إذا كان المخصص متصلا، المقيد والمخصص متصل، قال أكرم كل فقير ولا تكرم الأموي من الفقراء، سوف نشك في أن القيد المأخوذ بالفقير ثبوتا هل هو عدم الأموية بنحو النعتي، أي اتصاف الفقير بعدم الأموية، أو بنحو المحمولي وهو صدق القضية السالبة، حيث أن المقيد والمخصص متصل يصبح الخطاب مجملا لا محالة. فلا يمكن التمسك بإصالة الإطلاق في لحاظ كل من العنوانين والعدمين الذي يعلم إجمالا بأخذ أحدهما قيدا، باعتبار أن الاتصال يوجب إجمال العام. ولا يجري إصالة الإطلاق لأن الإطلاق لا ينعقد ذاتا بعد فرض كون المقيد والمخصص متصل. وأما إذا كان منفصلا هذا العام هذا الخاص عن العام إذا انفصل المخصص بحيث الإطلاق انعقد ذاتا أو العموم انعقد ذاتا في العام والمخصص كان منفصلا هنا إذن هنا في هذا المخصص المنفصل أصل الإطلاق منعقد لنفي كل من القيدين أصل الإطلاق انعقد لنفي كل من القيدين فإذا كان الإطلاق منعقدا لنفي كل من القيدين حيث أنه يعلم من الخارج بأن أحد القيدين موجود لأن المخصص يكشف عن وجود قيد لا محالة ثبوته يسري التعارض والإجمال في الحجية لا في الانعقاد إلى الضمورين الإطلاقيين فيتساقطا ولكن في هذا التقريب الرابع يراد بيان وجه فني لجريان إصالة عدم التقييد بالعدم النعتي دون عدم التقييد بالعدم المحمولي وذلك بأن يقال أنه هنا نحن نجري إصالة عدم التقييد لنفي العدم النعدي العدم النعتي ولا يقال أنه يعارض بإصالة عدم التقييد بالعدم المحمول باعتبار أن إصالة عدم التقييد بالعدم المحمول لا يترتب على جريانه أثر عملي لأن التقييد بالعدم المحمول إذا أريد منه نفي أصل التقييد بالخاص وبعدم الخاص هذا معلوم العدم على كل حال لا يمكن أن ننفي التقييد بالعدم المحمول بمعنى أن لا يكون فاسقا لإثبات وجوب إكرام أن لا يكون أمويا لإثبات وجوب إكرام الأموي ليعلم أن الأموي على كل حال لا يجب إكرامه بالمخصص فالنتيجة التي تترتب على العدم المحمول ليست إلا إثبات وجوب إكرام الفقير الأموي وهذا مقطوع العدم لا يحتمل هذا بحسب الفرض بعد ورود المخصص لكي يراد إثباته بهذا ولا يترتب على إصالة عدم التقييد بالعدم المحمولي أثر حينئذ في المقام وهذا بخلاف إصالة عدم التقييد بالعدم النعتي فإننا لو نفينا أن يكون القيد المأخوذ ثبوتا نعتيا وناعتا لذلك حينئذ يترتب أثر زائد وهو جريان الاستصحاب إذا نفينا التقييد بالعدم النعتي أثره أنه عند الشك أن الشك في أن هذا الفقير أموي أو لا نجري استصحاب العدم الأزلي الثابت قبل تحقق الموضوع وبذلك نثبت موضوع العار لأنه فقير وجدانا هذا فقير بالوجدان ليس فاسقا بالتعبد قيد النعتية بين العدم الفسق وبين الفقير أيضا منفي بالإطلاق هذا القيد غير مأخوذ ثبوتا إذن فموضوع العار بتمامه تحقق في الخارج لأن نفي العدم النعتي مع العلم بأنه هناك عدم محمول على كل حال لا بد من تقييد بأحد العدمين يعين العدم المحمول لا محالة فبإصالة عدم التقييد بالعدم النعتي نرتب هذا الأثر وهو أن ننقح أن موضوع العام يكفي فيه إحراز الفقير وإثبات العدم المحمول ولو بإصحاب الأزلي العدم الأزلي فيتنقح الموضوع ويترتب حينئذ عليه حكم العام إذن فيجري على يترتب على جريان إصالة الإطلاق بلحاظ العدم النعتي أثر العام في المورد بينما لا يترتب على استصحاب عدم على إصالة عدم التقييد بالعدم المحمول أثر حسب الحقيقة فإنه ماذا يراد بهذا الأثر؟ يراد نفي التقييد بالخاص وهذا معلوم يراد نفي يراد إثبات حكم العام فالمفروض أن الحكم العام لا يمكن إثباته في مورد التخصيص بهذا النوع لا يكون هناك أثر إلا أن يراد بإصالة عدم المحمول إيقاع المعارضة فقط مع إصالة عدم التقييد بالعدم النعتي لا يترتب أثر هنا إلا إسقاط أثر الأصل الآخر يعني قال بإصالة عدم التقييد بالعدم المحمول نحن نثبت مثلا أن هناك إذن تقييد بالعدم النعتي من باب أنه يعلم إجمالا بأحد التقييدين، فبمن في هذا القيد يثبت بالملازمة أن التقييد بالنحو الآخر. إذن ثلاثة الأثر الذي يحققه الأصل الآخر إصالة الإطلاق الأخرى، ذلك الأثر لا يترتب، إلا أن الأصول اللفظية لا تجري إصالة الإطلاق، لا تجري لإثبات آثار من هذا القبيل. أثر المعاربة ونحو المعاربة مثل هذا الأثر لا يكفي فيه، لا يكفي مثل هذا الأثر لإعقاد الإطلاق ولحجية إصالة عدم التقييد أو لحجية إصالة الإطلاق، لا لترتيب أثر على مفاد الإطلاق، بل لإيقاع المعارضة مع أثر آخر يترتب على أصل آخر. إذن فيكون حاصل التقريب الرابع أن إصالة عدم التقييد، إصالة الإطلاق بلحاظ العدم النعتي يترتب عليه أثر، أثر العام، حيث أنه يثبت أن موضوع العام مركب من جزئين، ذات الفقير وأن لا يكون فاسقا بلا أخذ قيد زائد قيد آخر وهو الاتصاف، فيترتب حكمه ولو بالاستصحاب العدم الأزلي. بينما بإصالة عدم التقييد أو إصالة الإطلاق بلحاظ العدم المحمولي لا ترتب أثر، إلا المعارضة، والمعارضة لا تكفي لأن يكون أثر، لأن تكون أثرا بجريان الإطلاق والأصول اللفظية. هذا حاصل الوجه الرابع. هذا الوجه الإنصاف أنه قابل للبحث والنقد، وذلك باعتبار أننا لا بد وأن نشخص أن إصالة الإطلاق ماذا تعني. إصالة الإطلاق بحسب الحقيقة عبارة عن أنه كل قيد سكت عنه المتكلم إثباتا نستكشف عدم أخذه ثبوتا في مرامه ومراده. إصالة الإطلاق عبارة عن إصالة التطابق بين مرحلة الإخبار ومرحلة الثبوت بجانب سلبي لا بالجانب الإيجابي للكلام، فإن الكلام له جانب إيجابي وهو ما يدل عليه اللفظ إثباتا، ما يدل عليه اللفظ إثباتا يكون مأخوذا ثبوتا، هذا ليس إصالة الإطلاق، هذا هو إصالة الظهور، لأنه اللفظ دل على أنه يدل على أخذ شيئين مقتضى التطابق أنه في عالم الثبوت أيضا يكون هذا مأخوذا، وهذا لماذا جاء به في عالم الثبوت، ذاك هو إصالة الظهور. يوجد أصل آخر سمي بإصالة الإطلاق في كلمات الأصوليين المحللين، وهو أنه لا يكون الظهور دائما إيجابيا وإثباتيا، قد يكون سلبيا، وهو أن المتكلم إذا سكت عن أخذ شيء وقيد زائد مربوط بكلامه بموضوع كلامه في مقام الإثبات، سكوته أيضا له دلالة، لا فقط كلامه له دلالة، إذا سكت عن شيء وقيدين يكون مقتضى هذا الظهور المسمى بالإطلاق أن هذا القيد الذي سكت عنه في مقام الإثبات أيضا غير موجود في مقام الثبوت، وإلا كان يبينه ولا يسكت عنه، لأنه في مقام بيان موضوع حكمه، شخص حكمه بهذا الخطاب بتمام خصوصياته، فعندما يسكت عن قيد سكوته أيضا يكشف عن عدم القيد، كما أن ذكره يكشف عن وجود القيد سكوته أيضا عن قيد يكشف عن عدم وجود القيد ثبوت، هذا هو حقيقة إصالة الإطلاق. هذه الحقيقة لا بد وأن ينظر أن هذه الحقيقة هل يتعبد به العقلاء أو يعني يرونه حجة على الظهور في خصوص مورد قيد يكون يترتب على هذا القيد، على أخذ هذا القيد أثر بلحاظ نفس الجعل الذي أبرزه المولى وتكلم به، أو أن هذا الظهور موضوعه كل قيد سكت عنه في مقام الإثبات واحتمل أخذه في مقام الثبوت، هذا الظهور يكون حجة فيه، سواء ترتب عليه أثر
بلحاظ الجاعل أو لم يترتب عليه أثر بلحاظ الجاعل، لأن نفس وجود قيد ولو لا أفرضوا هذا القيد لم يكن يترتب عليه أثر بلحاظ واقع هذا الجاعل. كون هذا القيد يكون مأخوذا ثبوتان يقتضي أن يذكره إثباتان، حيث أنه سكت عن إذن يستكشف أنه ليس بموجود. إذا اشترطنا في إصالة الإطلاق ترتب الأثر بلحاظ نفس الجعل الذي يراد نفي القيد عنه، إذا اشترطنا ذلك فسوف لن يجري إصالة الإطلاق لا في العدم المحمول في المقام ولا في العدم النعدي. والوجه في ذلك واضح، وهو أنه العدم المحمول والعدم النعتي من حيث الجعل الواقعي لا فرق بينهما، يعني متلازمان دائما. كل مورد يتحقق فيه موضوع العام وهو الفقير ويكون فيه العدم الأموي بنحو النعتي موجودا فيكون بنحو العدم المحمول موجودا، بنحو عدم المحمول موجودا يكون بنحو العدم النعتي موجودا. يعني في فرض وجود الفقير العدم النعتي والعدم المحمول متلازمان دائما، لا يعقل انفكاك أحدهما عن الآخر. وهذا يعني أنه بلحاظ الحكم الواقعي الذي هو مفاد العام، فإن مفاد العام الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري، بلحاظ الجعل الواقعي الذي هو مفاد العام، سواء أخذ المولى ثبوتا العدم النعتي أو أخذ العدم المحمولي، لا يتسع الجعل أو يضيق من حيث الصدق الخارجي، يكون موارد تحقق موضوع الحكم الواقعي وموارد فعلية الحكم الواقعي على كلا التقديرين متساويين لا فرق بينهم. نعم هذا الأثر الذي صورناه هذا أثر في الحكم الظاهري لا في الحكم الواقعي، وهو جريان الاستصحاب، تنجيز حكم العام بالاستصحاب في مورد الشك، هذا أثر. إلا أن هذا الأثر في الواقع ليس أثر الجاعل وإنما هو أثر الاستصحاب، يعني هذا أثر لحكم آخر جعله الشارع، وهو لا تنقض اليقين بالشك في موارد الشك والتعبدات والأحكام الظاهرية، بحيث هنا أيضا واقعا لو كان هذا الإنسان لا يجب إكرامه ولو كان العدم المحمولي المستصحب ثابتا فيه، إذن فالعدم النعتي أيضا واقعا ثابتا فيه لا محال للملازمة بينهما، غاية أمان استصحاب لا يثبت اللوازم، يثبت بمقدار مؤداه بحسب الحقيقة. فهذا الأثر الذي هنا يترتب ليس أثرا بحسب، ليس توسعة في الجعل في جعل العام، فإن العام الذي هو حكم واقعي سواء كان مقيدا بالعدم النعتي أو بالعدم المحمول للعنوان الخاص مقداره على حد واحد، يعني مقدار وجوده الواقعي ومقدار فعليته في الواقع، الفعلية الواقعية للفعلية التي تنشأ من حكم ظاهري آخر منجز وهو الاستصحاب، مقداره متساوي على كل حال. فإذا اشترطنا في جريان إصالة الإطلاق ترتب الأثر بلحاظ الحكم الذي يفيده الدليل ويفيده الخطاب، فحينئذ لا يجري إصالة الإطلاق لا بلحاظ العدم المحمول ولا بلحاظ العدم النعتي، لأن أصل التخصيص هو معلوم أن الأموي خارج عن العام، سواء كان القيد الذي أخذ الآن نتيجة خروج الأموي على العدم النعتي الفقير المتصف بعدم الأموية أو الفقير أن يكون فقيرا وأن لا يكون أمويا، قضيتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة محصلة، سواء كان التقييد بالنحو الأول أو بهذا النحو الثاني العام والحكم الواقعي المفاد به على حد واحد، إذن فلا يجري شيء من الإطلاقين، ولا يكفي ترتب أثر آخر وهو الحكم الظاهري بلحاظ الحكم الظاهري لحجية إصالة الإطلاق، فإن إصالة الإطلاق إنما تكون حجة في مقام الكشف عن الحكم الذي يراد إجراء الإطلاق فيه وإثبات توسعته أو تضييقه، فإذا فرض أنه على كل حال مقداره وتوسعته محدد ليس أكثر من هذا المقدار سواء أخذ هذا القيد أو أخذ ذاك القيد إذن لا يجري إصالة الإطلاق. وهذا على التقدير الأول. وأما على التقدير الثاني بأن نقول إصالة الإطلاق أوسع من هذا المقدار، ليس بمعنى أنه كل قيد سكت عنه وكان يترتب عليه أثر وتوسعة يترتب على عدم أخذه توسعة في الحكم المجعول حينئذ يجري إصالة الإطلاق، أو ظاهر كلامه أنه لم يأخذه، ظاهر حاله أنه لم وسكوته أنه لم يأخذه ثبوتا. إصالة الإطلاق نكتته أن كل قيد تكون مأخوذا يكون مأخوذا ثبوتا، المتكلم إذا صار في مقام بيان حكمه موضوع حكمه يبرزه إثباتا، ولو كان هذا القيد لا يترتب عليه توسعة في مقام الفعلية للحكم، بس على كل حال قيد زائد على العنوان المأخوذ في موضوع الكلام في موضوع العام إثباتا. فإذا كان قيدا زائدا غير مذكور في مقام الإثبات، نفس السكوت عن دليل على أنه غير موجود. وإن شئتم قلتم أن إصالة الإطلاق يعني التطابق بين العناوين المأخوذة في مقام الإثبات والعناوين المأخوذة في مقام الثبوت، بحيث إذا لم في كلا الجانبين الإيجابي والسلبي، بس يعني جانب الإثباتي والسكوتي، فكما أن العنوان الذي يؤخذ في مقام الإثبات ظاهر الكلام، نقول ظاهره أن هذا العنوان بنفسه مأخوذ في عالم الثبوت لا بشيء يلازمه، كما أننا في جانب الإثبات نقول أنه إذا أخذ عنوانه أكرم الفقير أكرم العالم، نقول عنوان العالم مأخوذ ثبوتا لا عنوان آخر ولو كان ملازما مع عالم، ولا يؤدي إلى التوسعة والتضييق، بس مع ذلك نقول ظاهر أخذ كل عنوان أنه بخصوصيته وبنفسه مأخوذ في عالم الثبوت للزوم التطابق ولظهور التطابق. كذلك في الجانب السلبي أيضا نقول هكذا، إذا سكت عن عنوان ظاهر هذا السكوت أن هذا العنوان غير مأخوذ في عالم الثبوت، ولو فرض أنه لو كان مأخوذا في عالم الثبوت لا يترتب عليه توسعة في الجعل. فليس الميزان دائما التوسعة والضيق في الجعل في المراد الجدي، بل نفسه أن يكون المولى ثبوتا قد أخذ عنوانا زائدا غير مذكور إثباتا مسكوت عنه، ولو لا يترتب عليه توسعة أو تضييق إذا كان مأخوذا لبينه ولم يسكت عنه. إذن فإصالة الإطلاق أوسع من أنه يترتب على مفاده توسع في الجعل أو عدم أو لا يترتب عليه توسع في الجعل، إذا قلنا أن إصالة الإطلاق معنى من هذا القبيل كما هو الصحيح، فإنه في طرف الإيجاب والسكوت كلاهما على حد واحد الظهور، كما أنه في طرف الإيجاب ذكر عنوان ظاهره أنه بخصوصيته وبنفس العنوان مأخوذ ثبوتا لا بما يلازمه، السكوت عن عنوان أيضا ظاهر وأنه بخصوصيته منفي وغير مأخوذ ثبوتا، لا أنه مأخوذ ثبوتا لكنه مثلا لم يبرزه إثباتا سكت عنه إثباتا، بخصوصيته ينفى حينئذ ينفى أخذه إذا كان الأمر هكذا. إذن إصالة الإطلاق بلحاظ كل من العدم النعتي والعدم المحمول إذا كان المخصص منفصلا في نفسه موضوعه تام، لأنه يشك في أخذ عنوان زائد على أصل الفقير، حيث أن العام قال أكرم الفقير ولم يأتي بقيده، حيث يقال السكوت عن القيد ينفي أخذ هذا القيد، والسكوت عن ذاك القيد أيضا ينفي أخذ ذاك القيد، لكن حيث أننا نعلم من الخارج بأنه أحد القيدين يكون مأخوذا ثبوتا بالمخصص، لا يمكن أن يبقى الجعل بلا قيدين، حينئذ يقع تعارض بين الإطلاقين، ولا يمكن أن يقال أن إصالة الإطلاق بلحاظ العدم النعتي يجري وينفي هذا القيد، وبلحاظ العدم المحمولي لا يجري لأنه لا يترتب عليه أثر، إذ اتضح من هذا البيان أن نفس نفي القيد هو الأثر الذي بلحاظه يجري الإطلاق. فإننا في المبنى الثاني انتقلنا عن مسألة الأثر، وافترفنا أن الأثر لا دخل له في الأثر العملي بذات المعنى، لا دخل له في جريان الإطلاق، الإطلاق ينفي أخذ أي قيد بأي عنوان من العناوين سكت عنه المولى في مقام الإثبات، ولو لم يترتب على نفيه أثر زائد توسعة في الحكم الواقعي أو توسعة في الحكم الظاهري الذي هو حكم آخر. إذن إذا فسرنا الإطلاق بهذا الترتيب، إذن كما يجري إصالة الإطلاق لنفي العدم النعتي يجري إصالة الإطلاق لنفي العدم المحمول أيضا، إذا افترضنا أن كل منهما تقييد مباين مع التقييد الآخر. نعم لو رجعنا للتقريب السابق وافترضنا أن كل منهما أن أحدهما أقل من الآخر والنسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر فيتم ذاك التقييد، أما إذا افترضنا التباين بين العنوانين المقيدين والعلم إجمالا بالمخصص أن أحدهما لا بد أن يكون واقعا ثبوتا، إذن فإصالة عدم التقييد أو السكوت عن التقييد بالعدم المحمول بهذا التقييد المباين السكوت عن ينفي وجود مثل هذا القيد، كما أن السكوت عن العدم التقييد بالعدم النعتي أيضا ينفي وجوده ثبوتا، ويكون بينهما تعارض لأن هذه من الأصول اللفظية ليس من الأصول العملية، سوف يكون نفي هذا القيد نفي أخذ هذا القيد بضمه إلى العلم الإجمالي يثبت وجود ذاك القيد، ونفي ذاك القيد بضمه إلى العلم الإجمالي بأحد القيدين يثبت التقييد بالنحو الأول، يقع بينهما تعارض، لأن هذه أصول بحسب الحقيقة لفظية، وإذا تم موضوعها وتم جريانها لوازمها أيضا سوف تكون حجة، فيقع تعارض بحسب الحقيقة بين إصالة عدم التقييد بنحو العدم النعتي وإصالة عدم التقييد بنحو العدم المحمولي. فالوجه الرابع بحسب الحقيقة ليس وجها تاما يمكن قبوله. وما قد يقال من أنه لا بد من أن يكون الكلام في مقام البيان من ناحية ترتيب هذا الأثر، ما ورد في كلام السيد الأستاذ قدس سره من أن إصالة عدم التقييد بالعدم المحمولي إذا أريد به نفي حكم الخاص، وهذا معلوم، إذا أريد به إثبات المعارضة مع إصالة عدم التقييد بالعدم النعتي، فمن الواضح أن العام لا، أن الإطلاق لا يمكن أن يكون في مقام البيان من ناحية مثل هذا الأثر وهو أثر المعارضة. هذا الكلام يتم في الأصول العملية لا في الأصول اللفظية بهذا البيان الذي تقدم، فإن الأصل اللفظي قلنا أن تمام الأثر فيه هو نفس نفي أخذ هذا القيد، لا يحتاج أن يكون المطلق في مقام البيان من ناحية الأثر. إذا افترضنا على المسلك الثاني أن المطلق لا يشترط فيه إلا أن يكون في مقام البيان من ناحية نفس أن هذا القيد المسكوت عنه مأخوذ بعنوانه أو ليس مأخوذا بعنوانه، سواء ترتب عليه توسعة وتضييق أو لم يترتب عليه توسعة وتضييق، هذا هو موضوع جريان إصالة الإطلاق. ففي مقام البيان ينبغي أن يكون بهذا المعنى، ليس في مقام البيان بلحاظ كل أثر أثر نريد أن نرتبه، ليقال أن العام من الواضح أنه ليس في مقام البيان من ناحية هذا القيد المشكوك وهو العدم المحمولي لترتيب أثر المعارضة، معلوم ليس في مقام البيان لترتيب أثر المعارضة، أصلا ليس في مقام البيان بلحاظ الأحكام الظاهرية، العام ليس في مقام البيان بلحاظ الحكم الظاهري الذي يترتب على موارد اشتباه موضوعه، وإنما في مقام البيان من ناحية الحكم الواقعي الذي هو مفاده، إلا أن في مقام البيان الذي نحتاجه في تمامية الإطلاق هو في مقام البيان من ناحية أن هذا القيد مأخوذا ثبوتا أو ليس مأخوذا ثبوتا، وقد افترضنا أنه نفس أخذ قيدا ثبوتا ولو لم يترتب عليه توسعة، هذا بنفسه خلاف ظواهر السكوت عنه في مقام الإثبات، وهو في مقام البيان من ناحية كل القيود المأخوذة في متعلق حكمه أو في موضوع حكمه. إذن ففي مقام البيان من هذه الناحية لا بد وأن يحرز، وهو محرز لحاضر كل من القيد، فإذا كان محرزا فبه يتم حينئذ الكاشف السكوتي عن نفي هذا القيد، فإذا تم الكاشف السكوتي حينئذ من لوازم هذا المنكشف بهذا الكاشف السكوتي أن يكون القيد الآخر مأخوذا، ومن نتائج هذه الملازمة، وهذه ملازمة في أصول ملازمة بأصل لفظي يكون حجة، ومن ما يترتب على هذا اللازم حينئذ عدم جريان استصحاب العدم الأزلي وعدم إمكان إثبات حق العام. إذن فلا يحتاج إلى أن يكون العام والمطلق في مقام البيان من ناحية الأثر الذي نريد أن نرتبه، وإلا لن تقضى أيضا بنفس إصالة عدم التقييد بالعدم النعتي أيضا، فإذ لا إشكال في أن حكم العام لا يمكن أن يكون في مقام البيان خطاب العام من ناحية الأحكام الظاهرية التي تترتب على موارد اشتباه موضوعاتها في الخارج والتردد بينها وبين المخصص، لأن دليل العام دليل الحكم الواقعي، وجوب الواقعي لإكرام زيد لإكرام الفقير، أما عندما نشوك هل يجري استصحاب لا يجري، هذا ليس من الآثار التي تبينه العام أصلا يبينه العام. إذن ليس في مقام البيان حتى بلحاظ الأثر الذي يترتب على نفي العدم المحمول النعتي بحسب الحقيقة. إذن فهنا الإنصاف أن هذا التقريب الرابع غير تام، وأن إصالة عدم التقييد أو الإطلاق بلحاظ العدم النعتي معارضا بحسب الحقيقة بإصالة الإطلاق من ناحية الجاري بلحاظ التقييد بالعدم المحمول، إذا افترضنا التقييدين متباينين إذا افترضناهما متباينين كالتقييد بالعادل والتقييد بالعالم الذي بينهما تباين، حينئذ السكوت عن هذا ينفي ذاك ينفيه، وبالتالي بالملازمة يثبت الآخر، والسكوت عن الآخر أيضا ينفيه، وبالعلم الإجمالي بضمه إلى العلم الإجمالي بالملازمة يثبت التقييد الأول، يقع بينهما تعارض وبالتالي إجمال في الحجية إذا كان المخصص منفصلا، فلا فرق بين التخصيص المتصل والتخصيص المنفصل من ناحية عدم إمكان نفي التقييد بالعدم النعتي وإثبات العدم المحمولي.
و نعم لو كانت النسبة بينهما أقل والأكثر كما هو الصحيح حينئذ يجري إصالة عدم التقييد الزائد بالنعتية، وهذا رجوع إلى التقريب الثالث السابع. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال في الوجه الرابع الذي ذكر لإثبات العدم المحمول إثباتا ونفي العدم النعتي. وبهذا ينتهي البحث في الموضع الأول الذي ذكر فيه المرزا قدس سره. المرزا النائيني ذكر عدم جريان استصحاب العدم الأزلي، وهو ما إذا ورد عام وثم ورد خاص خصصه وأخرج عنه عنوانا وجوديا، حيث أنه يتعنون العام بنقيض العنوان الوجودي، وكنا نريد أن نثبت عدم الخاص باستصحاب العدم الأزلي. فقد ظهر أن الصحيح جريان استصحاب العدم الأزلي باعتبار أن المستفاد من دليل التقييد ليس أكثر من تقييد من التخصيص ليس أكثر من تقييد العام بالقضية السالبة لا القضية المعدولة، أن يكون فقيرا وأن لا يكون فاسقا، لا يكون أمويا. وهذا لا يكون أمويا قضية سالبة محصلة صادقة وثابتة حتى قبل وجود الموضوع، فإذا شك فيها تستصحب لا محالة. هذا هو ظاهر مقام الإثبات، فيجري في الاستصحاب. بل تقدم في مقام الثبوت أنه عقلا لا يعقل أن يكون العدم نعتيا، بل لا بد أن يكون عدم العنوان الخاص الذي هو عرض للعنوان العام، لا بد أن يكون عدمه مأخوذا بنحو المحمولية، إلا إذا أخذت إضافة ذهنية وعلاقة اعتبارية لا علاقة واقعية في الخارج، إذ لا يعقل وجود الناعتية والاتصاف والتحصيص بين عدم العرض وبين محله. بعد هذا يقع البحث في الموقع الثاني من كلام المرزا، فإن المرزا له كلام آخر ذكره في رسالته التي ألفها لبحث حكم اللباس المشكوك. هناك بيّن عندما تعرض لاستصحاب العدم الأزلي، استصحاب عدم كوني لباس مأخوذا مما لا يؤكل لحمه ونحو ذلك، هناك أيضا وقع البحث في جريان استصحاب العدم الأزلي وعدم جريانه، بيّن وجها آخر وتقريبا غير التقريب المتقدم لإثبات عدم جريان استصحاب العدم الأزلي. طبعا هناك لم يكن بحثه في عام مع خاص، كان بحثه في نفس العنوان الذي ثبت مثلا مانعيته، عنوان الخاص الذي رتب عليه حكم وكان المرتب عليه حكم إلزامي، فكان يراد نفي موضوع هذا الخاص، موضوع هذا الحكم الإلزامي يراد نفيه لنفي حكمه والتأمين من حكمه الإلزامي من الحرمة والمانعية ونحو ذلك، وكان يراد إجراء الاستصحاب في نفي العنوان الذي رتب عليه حكم إلزامي، سواء كان خاصا مخصصا وحكمه إلزامي، كما إذا قال يحرم إكرام الأموي، افرضوا لا نريد أن نثبت حكم العام، وجوب الإكرام لا يمكن إثباته، لكن إذا قال يحرم إكرام الأموي الفقير الأموي، وهذا شك في أنه أموي أو ليس بأموي، هنا لا ندري أنه يحرم ولا إكرامه، نريد أن ننفي الحرمة لا نريد أن نثبت الوجوب أو الأمر، نريد أن ننفي الحرمة أنه لو أكرمنا لم نكن مرتكبين للمحرمين وحرامين، فننفي كونه أمويا لنفي حكم هذا العنوان. هناك أيضا قد سوف نبتلي باستصحاب العدم الأزلي في مثل هذا المثال، يعني العنوان الذي يكون وجوده ملازما مع وجود الموضوع كما في عنوان الأموية، إذ ماذا نستصحب؟ نستصحب عدم أمويته الثابت سابقا، وهذا لا حالة سابقة لهذا الإنسان المشكوك فيه منذ أن ولد شك ويشك في أنه أموي أو ليس أموي، فإذا أردنا أن ننفي حكم حرمة إكرام الأموي وننفي حكم الخاص الإلزامي، أيضا سوف نحتاج إلى استصحاب العدم الأزلي، فإن نقول هذا قبل أن يولد لم يكن أمويا، فالآن أيضا ننفي كونه أمويا، نجري استصحاب تلك القضية السالبة المحصلة الصادقة حتى قبل وجود الموضوع، فننفي حكم الخاص، لا نريد أن نثبت حكم العام، ننفي حكم الخاص، فإن استصحاب العدم الأزلي تارة يراد به إثبات حكم العام، وهذا موقوف على البحث السابق بأن يكون موضوع العام مركبا من قيد عدمي بنحو العدم المحمول، وأخرى نفترض أن العام المستظهر أو الثابت أنه مركب من قيد هو العدم النعتي الذي لا يمكن إثباته، لكن حكم الخاص هو نستطيع أن ننفيه بنفي جزء موضوعه، فإن موضوع الخاص أن يكون هذا فقيرا مثلا أو إنسانا وأمويا يحرم إكرامه، فنقول كونه إنسان محرز لكن كونه أمويا مشكوك فيه، فننفي كونه أمويا فيكون من نفي الحكم بنفي جزء موضوعه، فننفي حرمة إكرامه بنفي جزء موضوعه، ولا نريد أن نثبت حكم الخاص، حكم العام الذي هو قد يكون حكما آخر أيضا إلزاميا. هل يجري هذا الاستصحاب أو لا؟ في اللباس المشكوك الابتلاء بهذا الاستصحاب في بحث اللباس المشكوك، حيث أن المانع يرتب على عنوان ما يكون مما لا يؤكل لحمه مما هو حرام الأكل مثلا، فيراد نفي موضوع المانعية باستصحاب عدم كونه مأخوذا مما هو مثلا محرم الأكل حلال مما لا يؤكل لحمه، ولو من باب استصحاب عدم كونه حرام الأكل قبل تحققه قبل وجوده أصلا، لو شك في أنه من حيوان ذات حرام الأكل أو ذات حلال الأكل، فإن ذاك الحيوان المشكوك لو كان من حرام الأكل فهو منذ أن يخلق حرام الأكل، لأنه يكون حلال الأكل ثم يصبح حرام الأكل، فيكون الاستصحاب هناك أيضا في الكثير من فروضه من استصحاب العدم الأزلي الذي يراد به نفي موضوع الموضوع نفي جزء موضوع العنوان الذي يترتب عليه حكم إلزامي التحريم والمانعية ونحو ذلك. هل يجري الاستصحاب أو لا؟ هنا للمرجع بيان آخر بعد لا يفيده البيان السابق، أنه في البيان السابق هو كان يستظهر أن العام يتعنون في قيده الثاني بالعدم النعتي للعدم المحمول لكونه انقسام أولي لكونه مثلا الإهمال في مقام الثبوت غير معقول، إلا أن ذاك البيان هنا بعد لا يجري. افرضوا أن العام متعنون بعنوان عدم نعتي وجودي لا عنوان عدمي محمولي، لكن الخاص على كل حال موضوعه عنوان وجودي، الخاص موضوعه أن يكون إنسانا وأن يكون أمويا، والأموي عنوان وجودي، هذا العنوان الوجودي له عدم، ولو عدم قبل تحقق أن هذا الإنسان المشكوك نجري ذات العدم الثابت لهذا العرام قبل وجود معروضه، فنقول ذاك العدم لحد الآن موجود، فننفي باستصحاب العدم المحمولي ننفي أحد أجزاء موضوع الحكم الإلزامي بلا أن نثبت موضوع العام لنرتب حكم العام، ويكفي في التأمين عن حكم إلزامي التعبد بنفي أحد أجزاء موضوعه، يكفي في نفي الحكم الإلزامي والتأمين عنه ورفع منجزيته أن ننفي أحد أجزاء موضوعه، وهذا الجزء وهو كونه أمويا أحد أجزاء موضوعه، نقول لم يكن أمويا ولو قبل أن يوجد، الآن أيضا لم يكن أمويا ليس أمويا بنحو مفادي كان مفادي العدم المحمول يعني القضية السالبة المحصلة، وبذلك ننفي هذا الجزء وهو أمويته ننفيها، فإذا نفيناها نفينا حكمها وأمننا من ناحية حكمه هذا الموضوع المركب. هل يجري هذا الاستصحاب؟ الكلام السابق للمرجع بعد هنا لا يفيده، ولهذا بحاجة إلى بيان آخر، فطرح بيانا وبرهانا آخر، من هنا يعرف أن كلام المرجع في عدم جريان استصحاب العدم الأزلي في مورد يراد إثبات العدم الذي أخذ موضوعا وجزء الموضوع للعام الذي هو موضوع مركب بعد التخصيص بيانه، والذي يذكره لنفي نفس العنوان الوجودي الذي رتب عليه الحكم لنفيه ونفي أثره الإلزامي لو كان عليه أثر إلزامي، كلام آخر غير الكلام المتقدم، والكلام المتقدم لا يفيده هناك لا يفيد شيئا له هناك، لكن بيان آخر له صناعة أخرى، فلا يكون أحد البحثين مربوطا بالبحث الآخر، وإن كان في كلا الموردين الاستصحاب لو كان جاريا فهو من العدم الأزلي، بس هناك البحث السابق يراد به إثبات الموضوع المركب للعام من العدم ومن العنوان العام، وهنا لا يراد إثبات الموضوع المركب، يراد نفي جزء الموضوع المركب الذي رتب عليه حكم إلزامي بلا حاجة إلى إثبات موضوع حكم آخر لكي يستظهر أن ذاك الحكم مثلا موضوعه ليس مركبا من العدم النعتي بل من العدم المحمول بل من العدم النعتي، هنا أصلا لا يراد إثبات الموضوع، يراد نفي الموضوع، ويكفي بنفي الموضوع إذن العدم المحمول الثابت قبل وجوده، فتصدى لبيان وجه آخر المرجع للمنع عن الاستصحاب حتى هنا استصحاب العدم الأزلي حتى في هذا الفور الثاني، وسوف يأتي هذا.